بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما تعودنا بناخد اول ربع ساعة ندرس احنا فين في تاريخ العالم وفين في تاريخ الكتاب المقدس وفين كمان المكان بالضبط اللي هتدور فيه احداث سفر نحمي. نحمية موقعه ايه في التاريخ ده يخلينا برضو نعيد من الاول خالص تاريخ البشرية. اول شخصية بتقابلنا في تاريخ البشرية في العهد القديم شخصية ادم، بعد ادم بشوية نوح، وعند نوح حصل الطوفان وابتدت الخليقة مرة اخرى بنوح وعيلته. بعد نوح ننزل فترة طويلة نلاقي ربنا اختار ابراهيم، ومن عند ابراهيم يبدأ معنى الاختيار، ان ربنا مختار حد، مختار شعب. ابراهيم يجيب اسحاق، اسحاق يجيب يعقوب، يعقوب هو اسرائيل. فيبدأ كلمة اسرائيل يبقى لها معنى في الكتاب ويبقى لها تاريخ. بعد اسرائيل نلاقي 12 سبط او 12 ولد منهم يوسف ينزلهم مصر ويفضلوا في مصر حوالي 400 سنة لغاية ما يظهر موسى المخلص ويطلعهم من أرض مصر. موسى يسوقهم في سينا 40 سنة لغاية ما وصلهم فلسطين، يشوع يسكنهم ويوزع عليهم كنعان اللي هي فلسطين. تاني نقول من الأول، آدم، ها، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، 12 سبط، وبعدين مصر، يوسف في مصر، وبعدين موسى، وبعدين يشوع. بعد يشوع تيجي فترة اسمها فترة القضاء. القضاء دول مجموعة من المخلصين اللي كان ربنا بيبعتهم لشعب اسرائيل، لان الشعب كان ينحرف عن ربنا، فربنا يسيب الشعوب اللي حواليه تذله وتبهدله، فلما يتذلوا يصرخوا لربنا، يطلبوا من ربنا يبعت مخلص. مخلص هنا بمعنى قاضي او قائد، زي شمشون، زي جدعون، زي يفتاح. والفترة القضاء دي خدت حوالي 400 سنة تاني، كل شوية الشعب يبعد وربنا يسيبه يتزل، يقوم يصرخ لربنا، يبعت مخلص، تهدى الدنيا شوية، يرجعوا يزوغوا تاني، وتتعاد الدورة مرة واثنين وثلاثة، حوالي 10 مرات، يعني ما بين كل 40 سنة كده يزوغوا شوية ويرجعوا شوية. في نهاية فترة القضاء ظهرت شخصية واحد اسمه صمويل. صمويل يعتبر آخر القضاء وأول الأنبياء المرحلة الجديدة، فصمويل يعتبر قاضي ونبي. صمويل النبي في المرحلة بتاعته الشعب يتطاول ويطلب ملك أرضي، وهنا ربنا يزعل لأنه كان أول مرة بقالهم كتير قوي، يعني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من ساعة ما يعقوب خرج الحكاية فات عليها حوالي 1000 سنة، فألف سنة مع ربنا عمرهم ما طلبوا ملك، لأن ربنا هو الملك. فلما طلبوا ملك أرضي صمويل زعل جدا، وربنا قال له ما تزعلش، هم رفضوني أنا، ما رفضوكش أنت. جاب لهم شاول الملك على مزاجهم، وبعدين جه داود الملك على مزاج ربنا، وبعدين سليمان الملك. كده وصلنا 1000 سنة قبل الميلاد، يعني عند داود وسليمان بقينا 1000 قبل الميلاد. رفلي كده عشان تحفظوها، موسى 1500 قبل الميلاد، داود وسليمان 1000 قبل الميلاد. المملكة استقرت وكانت مملكة قوية جدا، لأنها في زمن داود وفي زمن سليمان، وكانت أقوى مملكة تقريبا على الأرض، لأن ربنا كان مبارك فيهم. وساعتها بني لأول مكان ثابت لعبادة الله اللي هو هيكل سليمان. يبقى هيكل سليمان تقريبا 1000 سنة قبل الميلاد. بعد ما بنوا الهيكل لسليمان مات، حصل انقسام في المملكة، لأن ولاد سليمان والأجيال اللي جت بعد كده ما مشيتش على نفس منهج داود وسليمان في العبادة والتقوى، انحرف. فبسبب انحرافهم المملكة اتقسمت وضعفت، فأصبحت في مملكة الشمال ومملكة الجنوب، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. والمملكتين على صراع مستمر مع بعض، فهيفضل من عند سليمان تقريبا الى نهاية العهد القديم دايما في ملكين في كل وقت. كل الملوك اللي جم في الشمال في مملكة اسرائيل وحشين كلهم بلا استثناء. مملكة يهوذا اللي فيها اورشليم كل كم ملك وحش يطلع ملك كويس، لكن عدد الوحشين اكتر كتير قوي من الحلوين. ربنا فضل ينذرهم يا جماعة ارجعوا وامشوا على خطى داود ابوكم وخليكم في النور وتمسكوا بالشريعة بتاعت موسى، والشعب بيعند ومش عاوز. فبسبب عندهم الشديد بدأ يهددهم ان الممالك اللي حواليهم مش مجرد القبائل زي زمان، الممالك الكبيرة هتيجي تستعبده. فما ارتدعوش فسمح الى مملكة اشور ثم مملكة بابل انها تسبيهم، يحصل ما نسميه السبي. بعد كده دخلت مملكة فارس وكملت موضوع السبي. لما هناك في السبي تمرروا وتزلوا بدأوا يرجعوا لربنا ويصرخوا، ولما تابوا ربنا ابتدى يبعت لهم انبياء يطمنوهم ان هم هيرجعوا من السبي. فبدأوا يرجعوا من السبي على فترات ومراحل. طبعا في وقت السبي الهيكل اتدمر، او يعني مش عن اخره لكن اتبهدل، وأورشليم اسوارها اتهدمت واتحرقت اغلب البلد، وخدوا كل الرجاله والشباب في السبي اللي كان منهم دانيال واللي كان منهم حزقيال. لما ابتدوا يرجعوا ابتدى كل اللي يشغلهم يعمروا اورشليم ويبنوا الهيكل عشان يستعيدوا مجدهم كشعب وكشعب لله مختار. فالمرحله دي هيظهر نحمي. كل الانبياء المشهورين اشعيا وارميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل وعاموس وعبيديا ويونان، كل الانبياء اللي واخدين الربع الاخير من العهد القديم تنبأوا في 800 سنه الاخيره قبل المسيح بعد سليمان نهاية بواحد اسمه ملاخي حوالي 400 قبل الميلاد. الانبياء دول كانت رسالتهم يا جماعة ارجعوا لربنا توبوا وإلا هيحصل سبي. بعد شوية بقوا يقولوا توبوا عشان السبي يخلص. لما رجعوا من السبي بقوا يقولوا لهم توبوا عشان المسيح المخلص يجي ويفدي البشرية. فكل الانبياء دول رسالتهم رسالة توبة، ومنها نبوات تتكلم عن مجيء المسيح المخلص. في عهد آخر سبي يهوذا، كلمة سبي يهوذا إيه يعني إيه؟ لأن حصل سبيين، سبي للجنوب وسبي للشمال. الجنوب هي اسمها يهوذا، الشمال اسمها إسرائيل، اللي يهمنا دلوقتي يهوذا. أيام الحكم البابلي، في الوقت ده كانت مملكة بابل هي اللي ملك العالم. في عهد آخر ثلاث ملوك لمملكة يهوذا، يهوياقيم ويهوياكين وصدقية. الثلاثة وحشين عشان تبقوا في الصورة، يعني صدقية يمكن تب في الآخر. تم السبي البابلي لمملكة يهوذا على يد نبوخذ نصر على ثلاث مراحل. سنة 606 قبل الميلاد عهد يهوياقيم، أخذ نبوخذ نصر أفراد النسل الملكي وشرفاء يهوذا، وكان بينهم دانيال والثلاث فتي. يبقى في أول مرحلة لما خدوا السبي كان وسطهم دانيال والثلاث فتي، وفي الوقت ده كتب سفر دانيال. سنة 597 قبل الميلاد، طبعا اللي منكم فهم التاريخ احنا بنصغر لان احنا بنقرب من الزيرو اللي هو الميلاد، فبننزل بالأرقام مش بنطلع. بعد الميلاد بنطلع، قبل الميلاد بننزل عشان بنقرب على الميلاد. سنة 597 قبل الميلاد عهد يهوياكين، فيها نقل يهوياكين نقل أسيرا إلى بابل مع عائلته وعبيده ورؤساء وجميع بنيه وكل جبابرة البأس حوالي 10,000 واحد اتسبوا، ومعهم جميع الصناع حتى لم يبقى في الأرض إلا المساكين من الفلاحين، وحمل معه خزائن بيت الرب وكنوز قصر الملك، وكان حزقيال النبي واحد من المذبيين من رؤساء الأمم. يبقى دانيال قبل حزقيال بحاجة بسيطة. ظهر في هذا الوقت بين المذبيين أنبياء كذبة يعدون المذبيين بسرعة عودتهم، لكن النبيان العظيمان أرميا وحزقيال ينذرانهم. كان أرميا يرسل لهم رسائل من أورشليم وكتب يخبرهم أن السبي سوف يستمر 70 سنة. يبقى في الوقت ده أرميا ظهر في أورشليم وبعت الجماعة المسبيين في بابل يقول لهم طولوا بالكم، ربنا هيسيب السبي 70 سنة، مش هترجعوا بسرعة، لأن كان في ناس عمالة تشجعهم هترجعوا هترجعوا، ابتداء من نقلهم في السبي الأول، ويشير عليهم أن يبنوا بيوتا لأنفسهم ويزرعوا بساتين ويظلوا متمسكين بعقيدتهم وهم يعيشون في السبي الوثني، كما حس الشعب المتبقي معه في يهوذا أن يخضع لملك بابل. أما حزقيال يبقى أرميا كان بيتنبأ وهو في أورشليم في الوقت اللي حزقيال كان بيتنبأ وهو مزبي في بابل، يبقى عندنا 2 كانوا بيتنبأوا من جوه السبي من بابل، دانيال وبعديه بفترة حزقيال، بينما في نفس الوقت أرميا كان بيتنبأ بس وهو ما تسباش فكان في أورشليم، أما حزقيال فكان في وسطهم بأرض السبي يشجعهم، ورأى رؤياه عند نهر خابور في بابل وتنبأ عن إعادة بناء أورشليم وبناء الهيكل من جديد. وإن كان الشعب في بابل قد نال شيء من الحرية فلم يكن السبي قاسيا، لكن الحنين للعودة والأشواق للمدينة كانت في نفوس الشعب، وهذا ما عبر عنه المزمور 137 بتاع على أنهار بابل هناك جلسنا هناك تذكرنا صهيون. سنة 587 يعني بعد 10 سنين في عهد صدقية الملك آخر ملوك يهوذا، حاصر نبوخذ نصر أورشليم 18 شهر ودخلها الجيش البابلي ودمرت أورشليم تماما. يبقى نفس السبي حصل على 3 مرات، كل مرة ملك بابل يجي يكسر شوية وياخد ناس يكسر وياخد ناس، صدقية كان افترى بقى وعمل ثورة، فأن نبوخذ نصر جه بهدل الدنيا خالص بقى آخر مرة، فدمر أورشليم تماما وأحرق الهيكل ونقلت كنوز الهيكل إلى بابل وسبي بقية الشعب، وتركت فئة ضئيلة يعملون مزارعين للأرض، ورفض أرميا الحياة الأمنة في بابل مفضلا أن يقيم بين خرائب الأرض التي أحبها. هم خيروا أرميا ساعتها فقال لهم هقعد في أورشليم المخروبة دي بس هقعد فيها لغاية ما تعمر، حيث أن كثيرون استسلموا للجوع والمرض ولم يعد لأورشليم العظيمة أي وجود. يقدر مجموع المزبيين بين 62 و 70 ألف نفس. العودة من السبي هي دي اللي تهمنا عشان نفهم حكاية نحمة. يبقى احنا فهمنا ان السبي اتعمل على 3 فترات في 3 ملوك يهوذا، ومالك بابل هو اللي عمال كل شوية يجي يعمل ياخدهم، وظهر في الفترة دي اشهر انبياء كبار ارميا في اورشليم وبابل وحزقيال في بابل، اسمه ايه ده دانيال وحزقيال في بابل. واحد يقول طب اشعياء فين في الكلام ده؟ لا اشعياء قبل الحاجات، اشعياء قبل الكلام ده بحوالي 50-80 سنة كان بيقول لهم حسبوا السبي جاي، فاشعياء اقدمهم، اقدم الاربعة الكبار دول، الاربعة الكبار بنسميهم اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، دول الاربع انبياء الكبار. اشعياء كان اولهم قبل ما يبتدي السبي كان بيهددهم ان السبي هيجي، لكن الثلاثة التانيين حضروا السبي، دانيال في الاول وبعدين أرميا وحزقيال في نفس الوقت، بس أرميا فضل في أورشليم بينما حزقيال كان مزبي زي دانيال في بابل. العودة من السبي أيام الحكم الفارسي، وقت السبي حصل أن الإمبراطورية البابلية انهارت وحكم العالم إمبراطورية مادي وفارس اللي هي بلاد إيران دلوقتي، وهم مزبيين، فطبعا انتقلت الاحتلال يعني انتقل من يد بابل ليد فارس، لكن فضلوا محتلين برضو. فملوك فارس عملوا ايه؟ ورثت فارس ممتلكات بابل لكنها اتبعت سياسة التسامح مع الشعوب التي اخضعتها، فتركت لهم حرية ان يمارسوا عقائدهم. ففي سنة 538 قبل الميلاد اصدر كورش ده واحد من ملوك فارس مرسوم العفو، وفي يسمح لليهود الذين في بابل بحرية العودة لأورشليم وإعادة بناء الهيكل، وأعاد إليهم أواني الهيكل التي اغتصبها نبوخذ نصر ونقلها إلى بابل. كان الأنبياء قد سبقوا وأوضحوا أمر العودة من السبي، فكان أمر العودة مرتبطا بسقوط بابل زي ما بان في أشعياء 17، وتقال أن السقوط سيكون بواسطة مادي وفارس زي ما قال دانيال، وتنبأ أشعياء عن صاحب قرار العفو نفسه كورش العظيم في أشعياء 44، وحدد أرميا النبي مدة السبي ب70 سنة، يعني الأنبياء قالوا بالضبط اللي هيحصل قبل ما يحصل بعشرات السنين. بعد صدور قرار العفو عاد اليهود على دفعتين، خلي بالكم بعد دي الحتة اللي هتهمنا، لأن نحامية داخل في مرحلة العودة من السبت. فلما حصل التسامح ده وابتدى اليهود يرجعوا من بابل لأورشليم بلادهم، رجعوا على دفعتين كبار. بصوا تحت كده، الدفعة الأولى في عهد الملك كورش حوالي 42 ألف نسمة رجعوا، الزمن قائد اسمه زروبابل. زروبابل ده قائد يهودي، رجل تقي، خد معاه عشرات الألوف من اليهود ورجعوا من بابل لأورشليم يعمروه. الكلام ده سنة 538، وده اللي بيسموها الدفعة الأولى في العودة من السبي أو الرجوع الأول. يبقوا راجعين من السبي بعدات كبيرة مع زروبابل. هتلاقوا الكلام ده في سفر عزرة، وشرع زروبابل في بناء الهيكل وانتهى منه سنة 519 قبل الميلاد. الدفعة الثانية في زمن واحد اسمه أرتحشست الفارسي برضو، حوالي 1700 نسمة بس. القائد وقتها كان عزرة، والسنة 458 يعني بعدها بحوالي 70 سنة كمل رجوع الباقيين. عزرة 7 10، وحمل عزرة معه تبرعات الشعب اليهودي المزيد. هم النحامية فين؟ النحامية هيجي ورا دول على طول عشان تبقوا فاهمين. يعني عاد اليهود على دفعتين، وحمل معهم آنية الهيكل التي كان نبوخذ نصر نقلها إلى بابل. ولأن السبي في بابل وفارس لم يكن مثل العبودية في مصر مثلا، إذ كانوا أحرار في عبادتهم وديانتهم، حتى أن منهم من تقلد الوظائف الحكومية. هنا في مقارنة مهمة. ليه؟ السبي في مصر زمان قوي، انتوا عارفين اليهود استعبدوا في مصر وقت موسى قبل موسى. الاستعباد في مصر بعد يوسف الصديق كان استعباد مر جدا، وما كانش منهم حد ياخد منصب أبد. فاليهود لما كانوا في مصر 1700 قبل الميلاد مثلا، كانوا مذلولين تماما في مصر، وكانت شغلتهم الوحيدة المسموح بها رعي الأغنام. بينما لما حصل السبي في بلاد بابل وفي زمن الملوك الفارسيين اللي كانوا شوية متبسطين معاهم، سمحوا لهم ياخدوا مناصب. اللي منهم كان ماشي كويس كان بيرتقي في المناصب لدرجة واحد زي دانيال بقى رئيس وزراء، ماشي، ففرقت شوية في جو السبي، حتى أن منهم من تقلد الوظائف الحكومية والعالية في الدولة. فنحامية اللي هندرسه ده بقى، عشان نوصل لنحامية، نحامية رفلي كده عشان تفتكروا الأرقام من غير أعداد كتير، 500 قبل الميلاد. يعني خلينا نفتكر أن نحامية ده 500 قبل الميلاد، داود 1000 قبل الميلاد، أبونا إبراهيم موسى 1500 قبل الميلاد، أبونا إبراهيم 2000 قبل الميلاد. اللي أنا بقوله مش بدقة قوي لكن عشان نفتكر يعني. فنحامية مثلا كان ساقي الملك. ساقي الملك دي يا جماعة زي كبير اليوران دلوقتي، يعني مش شغلانة واحد سقة، لا، ده ساقي الملك دي كانت شغلانة حساسة جدا، لأنه الملك كان دايما يحاولوا يسموه في الزمن ده. فكان الشخص اللي يحط له المية أو الخمرة ده لازم يكون في منتهى الثقة، لأنه ممكن هو اللي يسمه. فكان ده مركز سياسي ومركز اجتماعي كبير قوي انه يكون ساقي الملك، ما كانتش حاجة بسيطة، يعني اعلى من الوزير العادي. استير مثلا، معناه طبعا نحامية ده يهودي، استير دي يهودية لكن كانوا مسبيين، فنحامية خد منصب كبير. استير كانت يهودية لكن الملك اتجوزها بقت هي الملك، فكانت ملكة فارسية في بابل، يعني اتجوزت احشاويروس الملك الفارسي وبقت ملكة. دانيال مثلا كان رئيس وزراء، الثلاث فتية كانوا وزراء. فلم يكن من السهل المغامرة بالرحيل إلى أورشليم، خاصة أن الأرض التي تنتظرهم انتشر بها الخراب. يعني هنا عاوزين نفسر ليه مش كل اليهود رجعوا مرة واحدة وخلصوا، لأن خدوا مناصب كبيرة بعضهم، ثانيا ما كانت أورشليم خربانة خالص مش عارفين يروحوا يعملوا فيها إيه. رجعوا بدأوا في بناء الهيكل سنة 537 قبل الميلاد، ثم توقف العمل لفترة. وهنا تظهر شخصيتان عظيمتان، هما حجي أو حجاي وزكريا، النبيان اللذان أشعل الحماس في الشعب بعد أن تركوا العمل وانصرفوا يبنون بيوتهم. واستغرق بناء الهيكل حوالي 22 سنة. طبعا هما مش بيبنوه من جديد، هما بيرمموه. يعني هو اتبنى سنة 1000 تقريبا في زمن سليمان، هيكل سليمان، واتحرق أو اتدمر إلى حد كبير. فآخر مرة نبوخذ نصر دخل كسر أورشليم، ولما رجعوا بعد 70 سنة ابتدوا يعمروا الهيكل، فرمموه وعمروه في حوالي 22 سنة، وهو الهيكل الذي جدده هيرودس. فضل الهيكل ده من 530 قبل الميلاد، وابتدى يعني برضو يضعف كده مع الأيام لغاية قبل ربنا يسوع المسيح بحوالي 50 سنة قبل ميلاد المسيح. فرممه هيرودس وجدده مرة تاني قبل ميلاد المسيح بفترة بسيطة، كأنه كان بيحضره للمسيح، وخد ترميمه الأخير ده أو تجديده الأخير 46 سنة. فالهيكل اتجدد وتعمر كذا مرة، هو اتبنى أول مرة في زمن سليمان وتهدم أكتر من مرة وتعمر أكتر من مرة لغاية ما جه المسيح له المجد، وبعدين اتدمر تماما سنة 70 بعد الميلاد وما طلعش لغاية النهاردة. تزعم نهضة بناء الهيكل زروبابل الذي كان حاكم ليهوذا، ولما مات زروبابل ضعف حماس اليهود وانتهى الأمل في عودة نسل يهوذا للعرش، فحث النبي ملاخي آخر الأنبياء الشعب على الوفاء بالعهد المقدس. في ظل الحياة القاسية في أرض يهوذا، عايزين نشوف بقى أخبار نحم، أصبحوا في ضيق شديد. دلوقتي الوضع إيه؟ تعالوا نتخيل مع بعض الوضع سنة 530 مثلا. في يهود رجعوا أورشليم، الهيكل يدوب اتعمر شوي، لكن أورشليم لسه محروقة وخربان، واللي عايشين في أورشليم أغلبهم فقراء ومش عايشين بالعافية، ماشي. ففي الوقت ده تظهر شخصية نحامية في بابل مش في أورشليم، نحامية من اليهود اللي اليوم مراكز كبيرة في بابل، فهيسمع عن الأخبار بتاعة أورشليم في قلبه هيوجعه. قصة هتبتدي كده، أن نحامية هيجيله ناس من أورشليم يقولوا له اسكت، ده البلد محروقة لسه والبيوت كلها خربانة ومفيش سور للبلد، ويادوب عرفوا يخلصوا ترميم الهيكل لكن الناس كلها فقرة وبتاكل في بعض ومحدش مشغول بربنا. فأخبار مؤلمة جدا بالرغم أن سمح لهم بالرجوع، لكن ما زالت الحكاية خربانة. ففي ظل الحياة القاسية في أرض يهوذا أصبحوا في ضيق شديد، طارت الأخبار السيئة إلى فارس ووصلت لنحاميا ساقي الملك أرتحشستا، وكان ذا حظوة عنده، فسمح له أن يقود جماعة من اليهود وأن يعود لأورشليم وأن يصير واليا ليهوذا وأن يبني الأسوار. فرجع حوالي سنة 444 قبل الميلاد وأشعل الحماس في الشعب، وبنوا أبواب أورشليم الـ 12 وأتموا بناء الأسوار في 52 يوم. ويعود نحاميا إلى القصر الفارسي بعدما يحكم على اليهود في أورشليم 12 عام، ولكنه يرجع مرة ثانية لأورشليم ليحكم فترة ثانية، واكتشفت الشريعة في أيامه وقرأها على الشعب، وتمتعت اليهودية بحرية نسبية مدة قرنين من الزمن تحت حكم فارس، وتدون أصفار عذرا ونحاميا وأستير أحداث هذه الفترة. يبقى أقول تاني، نحاميا إيه موقعه من التاريخ؟ نحاميا كان يهودي مزبي، والسبي بدأ في مملكة بابل واستمر في حكم الفارسيين. نحاميا تقلد منصب كبير في حكم فارس، فكان في منطقة اسمها شوشن، دي أحد بلاد فارس، كان بمثابة ساقي الملك أو كبير اليورا. جالوا ناس من أورشليم قريبه يعني يهود، حكولوا الأخبار، قالوا له أورشليم خربانة والسور مهدوم والناس غلابة ومش مركزة مع ربنا. فنحاميا بالرغم أنه كان متنعم جدا وراجل وزير وعايش في عز، تألم جدا للأخبار، ومن هنا هتبدأ قصة نحاميا لما يتحمس أنه يرجع يعمر أورشليم. هذه القصة ببساطة. نقرأ بقى كلام نحاميا ابن حكلي. حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر. بصوا جماعة، التاريخ قبل المسيح ما كانش في ميلاد، فما كانش في قبل الميلاد وبعد الميلاد. التاريخ كان بيتحسب ازاي؟ كان بيتحسب منسوب للملوك، لان الملوك معروف ترتيبهم في الزمن، فيقولوا في السنة 20 من ملك أحشاويروس مثلا أو أرتحشست أو كورش. فأنا بعرف دلوقتي أنا فين في التاريخ، الملك الفلاني في السنة الفلانية من ملكه. الكلام ده استمر لغاية ميلاد المسيح نفسه، بيؤرخ حسب الملك والعمر الملك أو السنة اللي هو فيها من حياة هذا الملك. فهنا لما قال في السنة العشرين هيبان في الكلام بعد كده أنه في السنة العشرين بتاعت الملك الحالي بتاعه. بينما كنت في شوشن القصر في القصر الملكي وفي منطقة اسمها شوشن أنه جاء حناني واحد من إخوتي. حناني دول يبدو أن هم كانوا ينتسبوا لواحد اسمه حنانيا، هو من القبيلة بتاعت حنانيا، فحناني من إخواتي يعني واحد من عيلتنا من حنانيا، فحنانيا ده جد من جدود نحم، كلهم غالبا من رجال يهوذا يعني من صبت يهوذا، هو ورجاله من يهوذا. فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، يعني جم فقال لهم ايه اخبار اخواتنا اللي في اورشليم، ايه اخبار الناس اللي ما تسبوش، عاملين ايه في اورشليم. فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور اورشليم منهدم وابوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت. هبان أول صفة جميلة في نحم. نحم يا راجل ابن عز ومش محتاج يعني فلوس ومش محتاج حاجة، ده راجل مكرم جدا ومركزه كبير وراجل تقي يعبد ربنا. لكن أول ما سمع أخبار أورشليم قلب وجعه جد وانزعج جد، ازاي سور اورشليم مهدومة، ازاي ابوابها محروقة، ازاي الناس في شر وفي عار. فعمل كده جلست، دي غالبا معناها جلست على الارض، ودي كانت احد علامات التذلل، لان ده راجل له عرش ويعني، لكن جلست هنا يعني قعد على الارض. وبكيت ونحت يعني بقى يبكي بحرقة، أياما قعد كذا يوم يبكي بحرقة. يا عم انت مالك يا عم، دول ناس يستاهلوا، ما هم اللي عملوا كده، ما ربنا يا ما نبههم وقال لهم خليكم ماشيين كويس، يستاهلوا اللي بيحصل له. ثم انك انت يعني مالك بأورشليم، ده انت راجل هنا لو رحت أورشليم مش هيبقى مركزك زي هنا أبدا، لان انت راجل وزير في أعظم مملكة دلوقتي، مملكة فارس كانت تحتل العالم. ثم انك انت ما تعرفهمش بالاسم الناس دول، يعني يمكن لو كانوا قرايبك وعرفهم بالاسم قلبك يوجعك، لكن دول شوية يهود وخلاص. ثم انك بقالك سنين في البلد دي، يعني بقالك سنين ما شفتش بلادك، فيعني لكن هنا يبان حب نحمية لشعبه وحب نحمية لكنيست، انه نحمية كخادم او كقائد روحي تأثر جدا للهدم اللي في أورشليم وللخراب وللعار اللي يتعلق به. وده أول سؤال السفر ده بيطرحه علينا، إلى أي مدى بننفعل بأحوال الكنيسة، إلى أي مدى بنحس بألام الناس التاني. لو سمعت إن واحد بيضيع بتحس بإيه؟ لو سمعت إن واحد بيبيع المسيح تحس بإيه؟ سوري، ده أنا سمعت مرة تعليق من واحد يقولك يغور. إلى يغور ازاي؟ وده لو ابنك بالجسد كنت هتقول كده؟ ده بدل ما تبكي عليه ده الشيطان ضحك عليه، ده احساس صعب. لا، ده الواحد لازم يشعر بمشاعر نحمي، انه قلبه يوجعه بشدة على كل مشكلة في الكنيسة، وكل عار بيمسك اولادنا، وكل خراب يلحق بالكنيسة بأي شكل روحي، لازم يحس بمشاعر نحمية دي. جلست وبكيت ونحت أياما، قعد أيام معكر وبينوح يعني بيبكي بحرقة على الناس اللي بتضيع دي. وصمت، امتنع عن الأكل، مع أن ده راجل يعني غني جدا. صمت وصليت أمام إله السماء. التشكيلة دي هي سر قوة نحمية. هتلاحظوا طول السفر ما بيبطلش يصوم ويصلي، وما بيبطلش يفكر في مشاكل الناس. جمال نحمية انه شخص مش عايش لنفسه ابدا. مش هنسمع حتى عن أسرته طول السفر، ومش هنسمع عن أي حاجة خاصة به، لكن طول السفر هنسمع عن مشغوليته على الكنيسة، كنيسة العهد القديم وقتها، عن شعبه يعني، وانشغاله بأورشليم ودموعه وصلواته وأصوامه. فيعني شخص سخن حاسس بالمسؤولية. هل نحمية كان كاهن؟ لا. هل كان حتى لاوي شماس؟ لا. لأن ساعات واحد يقول إيه، خلاص خلي أبونا يحس بالمسؤولية. لا، مين قال كده؟ لا، نحمية لا كان أبونا ولا كان شماس ولا كان لا كانش حاجة. نحمية كان شخص علماني عادي، ملوش رتبة كهنوتية بأي شكل، لكن كان شخص روحاني، كان شخص بتاع ربنا، حب ربنا. فصعب عليه جدا ازاي بيت ربنا يتهان، ازاي شعب الله في العهد القديم، طبعا دلوقتي مش شعب الله، ازاي ناس ربنا يتبهدلوا البهدلة دي، ده علامة غضب ربنا. فكان متأذي جدا. وصمت وصليت امام اله السماء. لما يقول صمت وصليت، يبقى مين اللي كاتب السفر؟ هو برضه. فهمتوا ازاي؟ يبقى نحمية هو اللي كاتب السفر. ساعات يحكي باسلوب المتكلم، يبقى هو بيتكلم عن نفسه، ساعات يحكي بعض الاحداث كانه مش فيها، لكن هو اللي كتب السفر بنفسه. وقلت ايها الرب اله السماء، الاله العظيم المخوف، الحافظ العهد والرحمه لمحبيه وحافظي وصاياه. اعتاد القديسين الكبار لما يكلموا ربنا، احنا لما نيجي نكلم ربنا نقول له ايه؟ يا رب، وندخل في موضوعنا على طول، لان احنا مستعجلين، عاوزين عاوزين عاوزين. لا، الجماعة الكويسين يعني لما يكلموا ربنا يكلموه وينشغلوا بصفاته الاول، زي تلاحظوا في القداس، يا الله العظيم الابدي، نوصف ربنا شوي، لان في وصف ربنا احساس بعظمته ودخول في الروحانية ودخول في جو الصلب. فكل ما تتكلم عن ربنا، انت رب حلو، انت قدوس، انت عظيم، انت ابدي، انت حقاني، انت عادل، انت رحيم، انت ضابط الكل، انت، كل ما اقول كده عن ربنا بنفعل وبحس بيه. ولما يجي اضم عدل الطلب نطلب. فتلاحظوا اغلب صلوات الكتاب عادة لا يقال اسم الله إن لم يوصف الله نفسه، يعني إيه؟ لازم يبقى ملحوق بوصف. فهنا يقول له أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف. برضه عاوز أفكركم بحاجة، نحمية عايش في بلاد وثنية، من أول الملك الأصغر واحد في البلد بيعبده أوثان، وبقاله سنين في البلاد، لكن اللغة اللي بيصلي بيها تؤكد إنه إيه؟ ما تأثرش خالص. ما تأثرش خالص لا بالآلهة الوثنية ولا بلغتهم ولا بأخلاقهم ولا بطبعهم. لسه بيعرف يكلم ربنا وبيكلمه حلو. ولسه، وبعدين حاجة تاني كمان أنبهكم ليها، محدش قال له صوم، ومحدش قال له صلي، ومحدش قال له خد المسؤولية واعمل حاجة. لا، نحمية من نفسه حس بمسؤولية، ومن نفسه فرض على نفسه صوم، ومن نفسه بكى وتأثر، ومن نفسه صلى. ساعات احنا ما بيجيش غير بالزق. طب وبعدين، وامتى احنا اللي هنزق الكنيسة؟ امتى الواحد فينا يسخن كده وينفعل ويخاف على الناس ويحب يجري ورا خلاص النفوس بنفسه من غير ما حد يقول له اعمل وما تعملش؟ الاله العظيم المخوف الحافظ العهد. طب هو العهد كان ايه؟ العهد في الزمن ده كان بين ربنا وشعبه. العهد لما تقروه في سفر التثنية وفي الأسفار التوراة في الأول، تلاحظوا أن العهد ده عبارة عن اتفاق بين ربنا وشعبه. مضمون الاتفاق، أنا أكون إلهكم وأنتوا تبقوا شعبي طول ما تمسكوا في وصيتي. لو سبتوا وصيتي وخنتوني هسيبكم، وهخلي الشعوب اللي حواليكم تدوس عليكم. لو رجعتم هرحمكم. طيب هنا ربنا حافظ العهد ولا لا؟ حافظ العهد. عاوز يقول له يا رب، امتى عداك العيب اللي احنا فيه ده نستاهله، احنا فعلا شعب متعب، واحنا ضيعنا البركة اللي كانت معانا، واحنا اللي وصلنا نفسنا للبهدلة دي، لانك انت حافظ العهد. انت سبق وقلت لنا خليكم معايا ابقى معاكم، وقلت لنا لو سبتوني هسيبكم. فانت حافظ العهد، احنا ما حفظناش العهد. يعني انت يا رب امين واحنا غير امنا، من اجمل التعبيرات اللي الواحد يقولها لربنا كده، يقول له يا رب امتى تظل امين؟ ان كنا غير امناء هو يبقى امين. اما احنا يا رب غير امنا، انت اله صادق في كلامك، احنا يا رب كذابين في كلامنا. انت يا رب امين في وعودك، احنا عمرنا ما وعدنا والتزمنا. فالواحد يقول له انت الاله الحافظ العهد والرحمة، حافظ العهد والرحمة كمان، هو عاوز بقى يرمي لقدام. يعني ايه؟ انت وعدت بالرحمة للي يرجع لك، فهو هيطلب الرحمة دلوقتي لشعبه. فقال له انت حافظ العهد وحافظ الرحمة، يعني الرحمة متخزنة عندك يا رب، اللي هيطلبها ياخد، اللي هيزن في طلبها ياخد. فربنا حافظ العهد والرحمة، احد القاب جميل، لقب جميل قوي، ربنا له المجد، حافظ العهد والرحمة. دايما نقول له كده، يا حافظ العهد والرحمة لمحبي وحافظي وصايا. اللي يتمتع بالرحمة والعهد هم اللي بيحبوه واللي يحفظوا وصيته. لتكن أذناك مصغية، أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك. قال له يا رب افتح ودانك وافتح عينيك، بص عليا واسمع كلامي. ليه؟ هو غالبا ساجد في الارض ودموعه على خده، فعاوز يقول له بص عليا، شوف انا صايم بقالي قد ايه، شوف مذلول قصادك قد ايه، شوف حاطط راسي في الارض قد ايه، واسمع كلامي، شوف بقول لك ايه، اسمع بقول لك ايه. الذي يصلي اليك الان نهارا وليلا. الراجل ده عظيم صحيح، مش انفعل ربع ساعة مثلا، ده بقاله كذا يوم منفعل بالموضوع، بيبكي بالأيام، بيصلي صبح وليل عشان ربنا يرحم شعبه. هي دي عظمة القديسين. وده راجل ما كانلوش خالص سابق خبرة، خدش إعداد خدام، حد ما حدش قال له تعمل حاجة، هو كده لوحده من حبه في ربنا وحبه في الشعب انفعل كل الانفعال. يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك. فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. هنا تبان صفة تانية مهمة بقى في نحمية، أنه إيه؟ أنه متواضع جدا. الحقيقة نحمية لم يذكر له أنه أخطأ أبدا في حق ربنا، ما تذكرش. لكن ما بيقولوش ارحم يا رب الجماعة الخطاة دول، لا، بيقول له رب ارحمني انا وشعبي، انا وهم خطاء، انا وبيت ابويا اخطأنا اليك، فارحمنا كلنا كعظيم رحمتك. وتلاحظوا ان ده نفس المعنى اللي بيقوله الكاهن في القداس، يقول له ليس بسبب خطاياي خاصة ونجاسات قلبي تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس. انا وشعبك اخطأنا، انا والناس دول غلطنا في حقك. ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بي إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. لقد أفسدنا أمامك، أفسدنا يعني عملنا الفساد، ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. عاوز يقول له يا رب أنا عارف كويس أن اللي احنا فيه ده احنا نستهله، لأننا لا حفظنا الوصية ولا سمعنا الكلام، وكل اللي وصيت به موسى عبدك، توراة يعني الشريعة، كسرنا فأفسدنا. عارفين الآية اللي بتقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فقال له أنا عارف إحنا وحشين فعلا ونستاهل كل اللي جرى. للأسف يا جماعة، لما فينا واحد ساعات يتجرب وربنا يقرص عليه شوية، بدل ما يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا استاهل كل اللي بيجرى لي، أنا يا رب وحش، أنا وبيتي، وإن كان علينا إحنا نستاهل أكتر من اللي بتعمله فينا، ولكننا نطلب الرحمة. للأسف في واحد يقف قدام ربنا يقول له إيه اللي أنت بتعمله ده يا رب؟ أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ ما في ناس تابت، ما في ناس رجعت، ما أنا كويس. طبعا دي طريقة عمرها ما تخلي ربنا يعني يفرح. لكن ربنا يتأثر جدا له كل المجد لما يلاقي اللي قدامه مكسور ومذلول وقابل من ايد ربنا اي تأديب بالتضاع. يقبل التأديب بالتضاع، اللي يقبل التأديب بالتضاع لازم يترفع عنه بسرعة، لازم تفك بسرعة. فين قال له انا غلط وبيت ابويا غلطنا ونستاهل اللي احنا فيه، بادئ ذي بدء. احنا مش بنقول لك انت غلطان في احكامك يا رب، بنقول لك احنا نستاهل كل اللي احنا فيه، وأورشليم تستاهل ما تعمرش ابدا، لان اللي عملناه فيه كتير وقد افسدنا وكسرنا وصاياك. اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك قائلا ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب. فلاحظوا بقى الراجل ده برضه فيه حكمة جميلة، قد ما هو متواضع وقد ما بيعرف يكلم ربنا ويتغنى بصفات الله، كمان عنده حتة حلوة في الصلاة انه يعمل ايه، يذكر الله بوعوده. يقول له يا رب اذكر، طب ربنا فاكر، بس هو عاوز يقول له يا رب مش انت قلت اعمل كيت وكيت، او انت لو انت عملت كذا انا هعمل كذا. فهنا بيفكر ربنا بوعده، قال له انت وعدت موسى زمان، ده فات على موسى 1000 سنة، قال له انت وعدت موسى زمان ان لو خناك هتفرقنا وسط الشعوب، ولو رجعنا لك هترجعنا وتلمنا وتعمر بلادنا، احنا خناك وانت فرقتنا وسط الشعوب. ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب، وان رجعتم الي وحفظتم وصاياي وعملتموها، ان كان المنفيون منكم في اقصاء السماوات فمن هناك اجمعي واتي بهم الى المكان الذي اخترت لاسكان اسمي فيه. يعني يا رب انت قلت لموسى كلمة كبيرة، لو خنتم هفرقكم، ولو رجعتم لو المنفيون منكم في اخر الدنيا هجب. وهو بيتكلم من اخر الدنيا، هو في اعتقاد انه في اخر الدنيا، لان شوشن دي لما تشوفوها على الخريطة ما بين العراق وايران بعيد قوي عن اورشليم، بعيد كتير، والعالم زمان ما كانش فيه اكتر من كده، كان اخره الهند وما كانش فيه امريكتين ولا استراليا. فالحكاية يعني هو كان معتبر نفسه في اخر الدنيا، فعاوز يقول له هترجعنا ازاي، لكن انت وعدت انه لو كنا في اقصى السماوات هترجعنا لو رجعنا لك. فمن هناك اجمعهم واتي بهم للمكان الذي اخترت الاسكان اسمي فيه فهم عبيدك. برضه عنده حتة حلوة تاني، الصلوة دي لو الواحد فكر فيها كتير يتعلم يصلي، يتعلم يكلم ربنا، يكلم ربنا الاول بتذلل بصوم بنسك، يقعد على الارض او يعني يتذلل، يتكلم ربنا ويتغنى باسمه الاول ويوصف ربنا كتير، يفكر ربنا بوعوده، يعترف بخطيته وخطية اللي حواليه، يتحايل على ربنا بكلام يفرح ربنا زي ما ايه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت. يعني ايه؟ يقول له يا رب مش خسارة تعبك؟ طيب يعني انت الناس دول تعبت فيهم، طلعتهم من مصر بزراعة رفيعة، عملت معاهم عجائب وعدتهم البحر الاحمر، والعالم كله اتفرج على قوتك فيهم، في الاخر يضيعوا. فمين زي بالظبط زي ما نقول لربنا النهارده، نقول له يا رب طب انا وحش وما استاهلش، بس طب المعمودية اللي انا خدتها، طب روحك القدوس اللي سكن فيا، طب دمك اللي نزل على الصليب بسببي، طب تجسدك الالهي ونزولك للارض عشان خاطري، كل ده يضيع. طب انا وحش، لكن مش معقول كل اللي عملته ده يضيع يا رب عليك واهلك. فاهمين المعنى؟ فاحنا بنقول له يا رب ارحمنا مش لاننا كويسين، لانه خسارة اللي انت عملته، خسارة تعبك، هم برضو عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يعني انت سبقت وعملت معهم كتير قوي، سامحهم بقى وخلاص، لانه خسارة كل اللي انت عملته. يا سيد لتكن اذنك مصغية الى صلاة عبدك. برضو هنا يا سيد فيها نوع من التذلل، يا سيد اصغي الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك. مين عبيدك بقى؟ الذين يريدون مخافة اسمك. احنا ما سمعناش غير ان نحمية بيصلي، لكن من فضائل هذا الرجل برضو انه مش حاسس انه هو الوحيد اللي بيعمل الحكاية دي. ساعات الواحد يفتكر نفسه هو الوحيد اللي ايه غيور على الكنيسة، وهو الوحيد اللي حاسس بالمسؤولية، وهو الوحيد اللي هيغير المنظر ويرجع الناس. لا، نحمي وهو بيصلي بيقول له اسمعني يا رب، واسمع اي حد بيصلي لك، اسمع كل اللي بيصرخوا عن الشعب ده. فاهمين المعنى؟ يعني وانت بتصلي في قطك افتكر ان في ناس تاني بتصلي، في ناس تاني بتتضرع، وربنا هيقبل صلاتهم برضه، عشان لما يستجيب ويعمل معجزات بدل ما تقول شفت صلاتي عملت ايه، لا افتكر كويس انه ايه في ناس تاني كانت بتصلي، وربنا يمكن سمع لهم اكتر ما سمع لك. يا سيد لتكن اذنك مزغية الى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك. يعني في ناس عاوزة تخاف اسمك، عاوزة ترجع. شوفوا حتى التعبير، يريدون مخافة اسمك، عاوزين يمشوا صح، عاوزين يخافوك. يمكن لسه في اول سكتهم بس يدوب بيتعلموا الصلاة، اسمع لهم برضو يا رب. واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل. ايه الرجل ده؟ مين ده؟ المالك، لان ناوي يكلمه. شوفوا بقى بيحصل حاجة جميلة لما الواحد يكون بيصلي عشان الخدمة بالذات وعشان خلاص النفوس، وهو بيصلي ربنا يحرك قلبه عشان يعمل حاجة معينة للخدمة، فيبدو ان هو بيصلي نوى وقرر وصمم انه لازم هيروح يكلم الملك، مع انها مغامرة يعني فظيعة، لانه هيقول للملك اروح اعمر بلاد مستعمرة. طب ما يقول له طب ما يعملوا عليها ثورة ويقلبوا الحكم، هيقول له انا ساقي الملك اديني اجازة هروح اعمر بلادي، كلام مش منطقي ابدا. لكن هو مع قوة الصلاة والتذلل والحماس اللي جواه انه يخلص شعبه وانه يصلح اورشليم، نوى يكلم الراجل ده، الراجل اللي هو الملك. فقال له يا رب انا طالب تنجح طريقي وتديني نعمة في عينين هذا الرجل. ردوا صلوة جميلة قوي لما تكونوا داخلين على مقابلة شخص صعب ومقابلة غير محسوبة، دايما قولوا الكلمتين الحلوين بتوعنا حامية دول، اعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة امام هذا الرجل. يعني يا رب اديني نعمة في عينيه، خلي الموضوع يمشي، موضوع كبير ومش سهل وبالمنطق لا يمكن يتقبل، لكن انا بقول لك اديني نجاح واديني نعمة ورحمة في عينين هذا الرجل لاني كنت ساقيا للملك. يبقى أول إصحاح ورانا مجموعة كبيرة من فضائل نحم. نحم يا رجل صلاة، نحم يا رجل متواضع جدا، راجل بيعرف يصوم، راجل يحس بالمسؤولية من غير ما حد يقول له حس، راجل يتذلل أمام الله عشان ربنا يرفع غضبه عن الشعب، راجل فاكر إن في ناس تانية بتصلي ومش قادر ينسى صلواتهم، راجل يعرف يعني حرك السماء بدموعه بتنهداته بتذلله باعترافه بالخطية بتذكره لوعود ربنا، صلاته قوية فعلا. في نفس الوقت راجل إيجابي. ليه؟ كان ممكن واحد يقول ايه فلان ضاع، طب نعمل ايه؟ نصلي. ايوه نصلي، بس في حاجة تاني تقدر تعملها؟ ما تروح تكلمه ان كان في امل، ما تشوف له حد يكلمه. يعني ايه؟ يعني نحمية مع قوة صلاته وحماس صلاته ما اكتفاش بكده. كان ممكن يكتفي بكده يبقى كتر خيره قوي، لان ما حدش مديله المسؤولية، ما حدش قال له اعمل وما تعملش. لكن هو من حبه في شعبه لم يكتفي بالصلاة، ده كانت الصلاة هي بداية الخدمة. برضو دي نقطة مهمة. كل اللي هيحصل بعد كده في سفر نحمية مرتبط بالإصحاح الأولاني. ازاي؟ الإصحاح الأولاني هو المفتاح. الصلوة القوية دي هي اللي وفقت نحمية في كل اللي هيحصل بعد كده. هتلاحظوا ان في توفيق وفي بركة غريبة جدا مع نحمية، واللي كان ممكن ما يتعملش في سنين يتعمل في شهرين، لان سور المدينة هيتبني في 52 يوم. هتبقى معجزة بالمقاييس العادية وبامكانيات ضعيفة جدا، لكن كل ده عشان صلاة نحمية. اللي يعرف يصلي كويس كل الدنيا تمشي معاه. اللي يعرف يتذلل قدام ربنا تتحل أعقد المشاكل اللي في الدنيا، بس يعرف يعمل الكلمتين بتوع نحامية دول: صليت وصمت ونحت وبكيت أياما وقلت. ندخل على إصحاح 2. في شهر نيسان، الشهر اللي بعده على طول، يعني قعد كده مسافة شهر أو أقل يصلي ويصوم، والشهر اللي بعده في السنة 20 لأرتحشستا الملك. يبقى أتاري كلمة السنة 20 دي مقصود بها إيه؟ السنة 20 من أرتحشست، من حياة الملك ده. كانت خمر أمامه، يعني ده المشروب العادي بتاع الملوك، فحملت الخمر وأعطيت الملك. يعني كان إيه؟ داخل بيحط الكاسات، شغلته ساقي الملك. ولم أكن قبل مكمدا أمامه، يعني الرجل من كتر دموعه وسهره وصلواته بقى وشه إيه؟ دبلان، وعينيه ورمة، ومكمد الوجه. مكمد الوجه يعني إيه؟ عليه نوع من الحزن أو الهدوء الزيادة. الملك كان بيحب، طبعا الملك كان ممكن يطيره في اللحظة دي، لأن الملك ما كانش يسمح أن حد يكشر في وشه أب. دول ناس شايفين نفسهم آلهة في الزمن دول، ملوك بابل وملوك فارس كانوا يعتبروا نفسهم آلهة، لغاية ملوك الرومان. يعني أغسطس قيصر اللي اتحط عليه شهر أغسطس ده كان بيعتبر نفسه إله، يوليوس قيصر اللي اتعمل عليه شهر يوليو كان إله، مارس إله، يوليو إله، بس إله بشري. يعني هم كان يوليوس قيصر بس قال لك اشمعنى مارس يدوله شهر، ادوني شهر فخد شهر. فمين الحكاية ماشية ازاي؟ فهم كانوا عاملين نفسهم آلهة، فازاي واحد يكشر في وشه كان ممكن يعني يأذيه. فقال لي الملك: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ قال له: يعني أنا عارف صحتك كويسة، مال وشك عامل كده؟ ما هذا إلا كآبة قلب. قال له: لا، في حاجة في قلبك مزعلك. ما هذا إلا كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا، لأنه برضو كإنسان ده موقف فظيع، لأنه كان ممكن يقول له بعدها أعطي حساب وكلتك، مش عاوزك أشوف وشك تاني، خلاص ويترفض. أقلها كمان ممكن يعدم كمان. فهو خاف لأنه حس إن دي اللحظة اللي بيصلي لها بقالها شهر. فاهمين إزاي؟ دي اللحظة اللي ربنا بيقول له يلا اتكلم، وهو بقاله شهر بيقول له اديني نعمة في عينيه، ومش لاقي لسه فرصة يتكلم. فأول ما قال له: مالك زعلان ليه؟ أنت شكلك كئيب ليه؟ في حاجة في قلبك؟ يعني ربنا بيقول له يلا قول، حضرته لك اهو. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك، ليحيى الملك الى الابد، للتحية: كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر ابائي خراب وابوابها قد اكلتها النار؟ قال له ازاي ما اكتئبش، ومدينتي اللي هي بيت مقابر أبائي. برضو حكمة ليه؟ عاوز يقول له أورشليم مقبرة كبيرة، فيعني لما يجي يطلب يقول له عمرها، ما تخافش دي هي عبارة عن شوية قبور. فاهمين ازاي؟ مش عاوز يقول له المدينة العظيمة عظيمة، لا خليها خربانة. لكن هنا بيقول له والمدينة بيت مقابر أبائي، عاوز يكلمه بلغته كمان، كانوا يعتزوا قوي بالآثار بتاعت أبائهم وأجدادهم يعني. فقال له دي بيت مقابر أباء خراب وأبوابها أكلتها بنار. فقال لي الملك، الملك سمع له، قال له: ماذا طالب أنت؟ ده الملك ماشي معاه كأنه يعني ربنا بينطق. قال له: طب ماشي فهمت، عاوز ايه بقى؟ عرفت انت زعلان ليه، عاوز ايه؟ طبعا هنا بقى يا صابت يا خابت، يعني لو طلب قال له انت هتعمل هتصور علي انت وشعبك وممكن تتقلب الدنيا كلها. فيعمل ايه نحمية؟ فصليت الى اله السماء. من اجمل الايات اللي في الكتاب انه بيتسأل سؤال قبل ما يرد كان صلى، عشان ده رجل صلى. بمعنى ايه؟ يعني مش محتاج يقول له طب استنى بس ربع ساعة ادخل اصلي غروب واجيلك، لا لا، ده هو الصلوة دي الخط مفتوح مع ربنا، فهو عيني عينك في وش الملك والملك مستني إجابة، راح رمى كلمة ربنا كده قال له رب اديني نعمة، أو يا رب يسوع المسيح ارحمني، أو يا رب اتكلم أنت، وبعدين رد على طول. ما يعرفش يعمل دي يا جماعة إلا اللي يكون متعود على الصلاة، ما يعرفش يصلي وهو بيتكلم مع الناس إلا اللي يعرف يقعد في مخدعه بالساعات ويكون بيتكلم مع ربنا، فيكون وقفته قدام ربنا واخد عليها، وسهل يتسحب عقله ويكلم ربنا ويرجع تاني في أي لحظة. زي مثلا شوفوا شخصية زي بتاعت إيليا كده، إيليا النبي كان يبقى أخاب بيكلمه فيقوم إليه يقول له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، عاوز يقول له أنت مش واخد بالك أن ربنا واقف معنا أنت، ويتكلم معاه ويتكلم مع ربنا في نفس الوقت. ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء. ما قالناش بقى صلى قال إيه، ما هو مش هياخد فيها وقت طبعا، دي مجرد كده بس صرخ ربنا. وقلت للملك إذا سر الملك بعد إذنك يعني، وإذا أحسن عبدك أمامك، ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. طلب صعب جدا، قال له تبعتني أنا وهو مش سهل يستغنى عنه أبدا، ويبني مدينة هم اللي خربوها، مش منطقي أبدا. فقال للملك والملكة جالسة بجانبه إلى متى يكون سفرك؟ الله دي الحكاية ماشية حلوة أوي، يعني موافق طبعا ضمنيا، طب هتقعد قد ايه ومتى ترجع؟ هي يبدو ما عارفين. قال له ايه غالبا، قال له مش عارف، ما ادالوش معاد لانه عارفين المشوار خد قد ايه بعد كام، 12 سنة. فالحكاية قال له هتسافر قد ايه؟ شهر شهرين ثلاثة، ما هو ده راجل ساقي الملك ما يستغناش عنه يعني، لكن ما ادالوش كلمة نحم، او يعني ما وعدوش بحاجة لان هو مش عارف ربنا ناوي على ايه. فالموضوع مط جدا، خد 12 سنة عقبال ما عمر وهدي الدنيا وظبط الدنيا ورجع للملك، ولما رجع بعد كم شهر خد استأذن يروح تاني، وراح مرة تاني اورشليم. فحسن لدى الملك وارسلني، فعينت له زمانا، عينت له زمانا غالبا يعني قلت له بالتقريب كذا، يعني قلت له كمان الزمان اللي هتحرك فيه، يعني قلت له بعد مثلا اسبوعين هتحرك. وقلت للملك ان حسن عند الملك، ده كمان هيطلب اكتر، فلتعطي لي رسائل الى ولاة عبر النهر لكي يجيزوني حتى اصل الى يهوذا. هو هيسافر يا جماعة من ما وراء العراق، وهيعدي من العراق وهيعدي من الاردن يمكن من سوريا لغاية ما يوصل فلسطين، لغاية ما يوصل أورشليم، فيعدي على بلاد كلها مستعمرات محتلة، فمش هيعدوا. فين الفيز بتاعتك وفين ورقك وفين التصريح؟ قال له اديني جوابات لو سمحت، انا عشان اعدي كل المناطق دي. برضو ابتدى يحسب، واخدين بالكم؟ اذا يتسم بالحكمة انه مش خد الاوكي وخلاص، لا ده هو فرصة بقى ياخد كل اللي هو عاوز. فقال له كمان تديني جوابات عشان اعدي، يجيزوني حتى اصل الى يهوذا. ورسالة الى اساس حارس فردوس الملك اللي هو المكان الخاص بالملك، لكي يعطيني اخشابا لسقف ابواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي ادخل اليه. طمع قوي حنان النحاوية في الموضوع، ما صدق بقى الراجل متجاوب، قال له معلش بالمرة كمان اديني اذن اكلم اساف. اساف ده زي ايه؟ رئيس مخازن مثلا. قال له اخد خشب على قد ما اقدر عشان اعمل لنفسي بيت هناك. طبعا مش عاوز يقول له عمر بيت ربنا برضو، ما يقلق. وفي نفس الوقت ابني السور للمدينة عشان اتحرقت. فاعطاني الملك حسب يد اله الصالحة علي. طبعا ممكن كان يطلع من القعدة يقول يا سلام علي، ده انا سحرته، ده انا خليته يطلع كل اللي عنده اطلاقا. نحاميا اول ما طلع قال ايه؟ اداني كل اللي انا عاوزه حسب يد اله الصالح علي. يعني ايه؟ نعمتك يا رب، فضلك يا رب، ايدك انت يا رب اللي خليته يهودني كل ده حسب يد اله الصالح علي. إذن هذا الشخص رجل الصلاة لا ينسب فضل لنفسه أبدا، مع أنه حكيم ومع أنه مسابر ومع أنه مليان صفات حلوة، لكن كل الفضل ليد إله الصالح عليه. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا. ولما سمع صنبلة الحوروني وطبي العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. دول شخصيتين هيعيشوا معنا للأسف كذا إصحاح، دول عبارة عن الشيطان يعني، فأشخاص اثنين ولسه ليهم واحد ثالث كمان. مش ممكن واحد يغير على بيت ربنا وينشغل بخلاص النفوس وعمار الخدمة إلا ويطلع له صنبلة ده وإشكاله، يعني حتى اسمه يوحي إنه هو ما ينفعش يبقى كويس. صنبلة العبد الحروني ده وطبي العبد العموني، وفي واحد اسمه جشم العربي، ثلاثة يمثلوا يعني فرق شياطين هيتأمروا عشان يبطلوا اللي بيعمله نحم. ليه؟ لأن دول من مصلحتهم تفضل أورشليم خربان، لأنه يبدو أن دول كانوا ناس ساكنين حوالين أورشليم وبيستغلوا أورشليم الخربانة ويسوقوا البضاعة ويملكوا الأراضي براحتهم ويبرطعوا في المنطقة بوضع اليد. فلو أورشليم، لا مش يهود، العموني هنا نسبة لبني عمون، وبني عمون طول عمرهم أولاد لوط، دول طول عمرهم فيهم عداوة مع اليهود، والحوروني برضو نفس الكلام، وبعد كده العربي كلهم مش يهود، لكن كانوا ساكنين في المناطق اللي حوالين يهوذا. فكان عمار أورشليم يعطل مصالح، زي بالظبط لما تيجي تخلي واحد يقرب من ربنا انت كده بتبوظ خطة الشيطان، فمش ممكن الشيطان يقعد يتفرج عليك، لازم يقلب الدنيا. طالما انت هتخدم وعاوز الناس ترجع لربنا، مش هيسكت. يسكت ازاي؟ ساءهم مساءة عظيمة، اتغاظوا جدا. ازاي جاء رجل ايا كان الرجل يطلب خيرا لبني اسرائيل؟ فجئت الى اورشليم وكنت هناك 3 ايام. وصل اورشليم واخد معاه شوية رجالة، واخد معاه اخشاب، وصل لأورشليم، وبعدين قعد 3 أيام. ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. حكمة أخرى في نحمة. ساعات الواحد لما يجي يبتدي يخدم بقى إيه، من أول الشارع لأخره يعرفه أنه هيخدم، وكل لسه ما ابتداش يخدم ولا يعمل حاجة، لكن مصر كلها تاخد خبر أنه فلان ده راح الكنيسة. طب ما كويس، ما الناس كلها بتروح، لكن هو قد كده بقى عاوز ايه، يعمل بروباجندا. الحكمة تقتدي دايما ان الخدمة ما نتكلمش عنها كتير، وانه الخطط الروحية تبقى جوه القلب، ما نقعدش نصرح بيها كتير، لان الشياطين بيتربصوا عاوزين يعرفوا انت عاوز ايه بالظبط، فما نقعدش نحكي في الحاجات، حكي بينك وبين ربنا بس. فلم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمله في أورشليم. هو طموحاته كبيرة جدا، عاوز يبني السور، وعاوز يعمر البلد كلها، وعاوز يرجع الهيكل لو في حتة ناقصة، وعاوز الناس كمان ترجع لربنا وتتدين، وعاوز كتير قوي. ده البلد خربانة وعلى الأرض، انت جاي بتتكلم في ايه؟ دي بلد، احنا مش بنتكلم في بيت، دي بلد. طبعا المفروض أول ما يوصل لواحد مننا كان جاله إحباط شديد وعمل للخلف دور ورجع، فزي ما تروح لحالة كده تلاقيها مستعصية خالص، تحس إنها مفيش فايدة. منظر أورشليم يقول مفيش فايدة، لكن هو قام بالليل وخد شوية رجال عشان يعمل إيه، نشوف. ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها، يعني ما كانش واخد عدد كبير. وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار. عارفين هيعمل إيه يا جماعة؟ ده بالليل الكلام ده، هيلف أورشليم كلها حوالين داير داير كده عشان يحط خطته، عمال يفكر يبتدي منين ويعمل إيه. فيتفرس في أبواب أورشليم المحروقة وأسوارها المهدومة. قد يكون التفرس ده نوع من التأمل، ويقول له رب احنا السبب، كانت عمرانة ووقت داود كانت مجيدة وعظيمة، احنا اللي بوظنا الدنيا. وقد يكون نوع من الصلاة هو عمال يتفرس، يا رب معقول التراب ده ممكن يبقى سور؟ معقول البني آدم اللي ضاع ده ممكن يرجع؟ فصار يتفرس يتأمل كده في السور، السور اللي اتهدم والباب اللي اتحرق، وكأنه بيقول له يا رب أنا متخيلها سور عالي وباب عظيم، تقدر أنت تعمل كده يا رب؟ التفرس ده والتأمل رؤية بعيدة، هو عمال يفكر ممكن نعمل إيه في الخراب ده كله. فابتدى يلف، وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحت، يعني إيه في حتت البهيمة نفسها مش عارفة تعدي، فابتدى ينط بقى والدنيا خراب، تخيلين زي عبارة عن خرابات كده. فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتفرس في السور، ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا ولم يعرف الولاء إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل، ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاة وباقي عامل العمل. طبعا أورشليم كان فيها ولاء، يعني ولاء إيه؟ زي محافظين كده تعبانين محطوطين تحت نير، يعني تحت العبودية، وكان في شوية كهنة وكان في عمال وكان في شعب طبعا عايش في البلد، بس شعب فقير ومهمل تمام، ما كانش بيقول لحد. ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلموا فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عار. أول اكتشاف اكتشفه نحاميا، وده اكتشاف لازم كل خادم يكتشفه، أنه ما ينفعش يبني السور لوحده وما ينفعش يعمر لوحده. فأول حاجة تعملها سخن اللي حواليك كله، أول حاجة اعمل جيش لربنا عشان يعمر ده كله، ورانا شغل كتير قوي ونفوس كتير قوي بعيدة، طب انت هتلحق على ايه ولا ايه؟ لا، سخن معاك الناس، هلموا فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. فهو جاب كل الاشكال دول، الولاة والعمال والكهنة، وجمعهم وقال لهم بصوا احنا لازم نعمل حاجة، تعالوا نعمر أورشليم ولا نكون بعد عارا. طبعا غالبهم غالبا هيقولوا له ايه يا عمي هتعمر ايه ولا ايه، دي خراب، دي بقالها سنين على كده، واحنا يعني كنا هنعمل ايه، احنا نقدر على ايه؟ ممكن تلاقي بقى ايه اللغة اللي كلها احباط ويأس. فقبل ما يقولوا اللغة بتاعتهم دي راح يقول لهم ايه، احكي لكم ربنا موفقني ازاي عشان تعرفوا ان انا مش بتحرك لوحدي، ده ربنا اللي بيشجعني على الموضوع. فأخبرتهم عن يد إلهي الصالحة علي وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، يعني حكى لهم الإصحاح اللي فات، قال لهم بصوا يا جماعة تصوروا الملك بنفسه ملك العالم أرتحشستا يقول لي خد خشب زي ما انت عاوز، خد تصريح زي ما انت عاوز، روح ابني بلدك، روح عمر، وبعدين تعالى بالسلام. فطمنهم ان ربنا بيشتغل معاهم وانه الملك في صفهم. فقالوا طبعا حسوا انه عادي، مش معقول يحصل كده، لنقم ونبني، وشددوا ايديهم للخير. لما سمع صنبلة الحوروني وطبي العبد العموني وجشمن العربي هزأوا بنا واحتقرونا. الثلاثي المزعج بقى، شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة زي كده، يعني اول ما يلاقي خادم نشيط وبيسخن الناس وهيبقوا جيش بقى يحاربوا الشيطان، يبتدي يحاربهم بأشكال كتير. من ضمن الحروب الروحية اللي تقابلنا الاحتقار والاستهزاء. يعني ايه؟ يعني تبقى هتبتدي مع ربنا كده وبعدين يجي لك صدفة ودانك يقول لك انت هتخدم؟ ده منظر واحد ينفع يخدم؟ فانت ناسي انت بتعمل ايه في بيتكم؟ انت ناسي سمعتك ايه وشكلك ايه وحالتك ايه؟ ويعمل ايه؟ استهزأوا بنا واحتقرونا، فاهمين المعنى؟ يصغروك. فعلا دي تجربة مشهورة، دي او حيلة مشهورة من الشيطان، يقعد يصغرك كده عشان تقولها مش هينفع طبعا، صحيح معاهم حق، انا اعمل ايه ولا ايه، ده بلد كبيرة قوي وانا اقدر على الشيطان وانا اقدر على الشغل ده وانا عارف اخلص نفسي لما اخلص غيري. فاستهزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون. وبعدين حيلة تانية يقولوا ايه؟ على الملك تتمردون؟ هيهيجوا الناس بطريقة تانية خبيثة. قالوا لهم مين قال لكم اننا حامية ده صادق؟ ده اللي انتوا هتعملوه ده يعتبر تمرد وثورة، لان الملك ما قالش كده، ولو ابتديتوا تبنوا ومش معاكم تصريح رسمي والملك ما قالش احنا هنبلغ الملك والملك هيجي يهدى على دماغكم. على الملك تتمردون ده نوع من التمرد. ده معناه ايه؟ ممكن يجيلنا الشيطان بطريقة تانية يقول ايه؟ وهو انت تعرف تخدم؟ مين قالك ان ربنا موافق على كده؟ مين قالك ان ربنا دعيك في الخدمة؟ انت ما ربنا ما دعكش، مين قالك الملك اداك تصريح تخدم؟ فمين المعنى؟ فالشيطان يا اما يحتقرك ويصغرك، يا اما يقول لك مين قال ان ربنا دعاك؟ انت دعيت نفسك وضحكت على نفسك. كل دي صوت من الشيطان. فاجبتهم نحامية بقى واقف لهم وقلت لهم، الشعار المشهور بتاع نحامية، ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ندري. قال لهم بصوا قولوا مهما تقولوا النجاح مش مننا، هو هيدينا النجاح واحنا هنقوم ونشتغل. يعني النعمة والبركة من ايده واحنا علينا الجهاد والشغل. اله السماء، طبعا الشعار ده لازم تحفظوه لان ده شعار نحامية، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. عارفين لما تلاقي طالب فدول أسبوع على الامتحان ونفسيته وحشة يقول لك ما ذكرتش وما لحقتش ومش هلحق، قل له يا أخي هو النجاح منك؟ إله السماء يعطينا النجاح، أنت قوم اشتغل اعمل اللي عليك، نحن عبيده نقوم ونبني. لكن إذا كان هو عاوز يعمر بلده ولا حد في الدنيا يقدر يقول لا. فهنا نحامية ابتدى يدخل فيهم ويسخنهم ويقول لهم بصوا احنا مش شغالين لوحدنا، احنا شغالين مع ربنا. برضو دي حاجة حلوة في الخادم، الخادم دايما يفكر كل اللي حواليه ان ده شغل ربنا، لا هو ينسى ولا حد من اللي حواليه ينسى. لازم ينسب كل خطوة لربنا، ولازم ينبههم ويفكرهم دايما ده شغل ربنا، ده ربنا اللي بيشتغل بايده، هو صاحب الشغل، هو صاحب النجاح، احنا علينا نشتغل نعرف نعمل اللي نعرفه. اما انتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في اورشليم. احتقر هو الجماعه دول. بمعنى ايه؟ في بعض الشكوك لما تجيلك لازم تحتقرها. لما تجيلك افكار من النوع بتاع انت ما تنفعش، انت ما تعرفش، انت خيبان، انت ضايع، انت مالكش، هشهم زي الدبان، قول لهم ليس لكم نصيب ولا قرعة ولا حق ولا ذكر في أورشليم. أفكار الشك بالذات وأفكار اليأس ما تناقشهاش، لو قعدت تاخد وتدي فيها كتير تتغلب، لو طردتها وهشتها زي الدبان كده تفوق بسرعة وتخلص منها بسرعة. فما اهتمش هو باللغة دي وما دخلش معاهم في حوار طويل ينفع وما ينفعش، قال لهم انتوا لا ليكوا ذكر ولا ليكوا قيمة ولا ليكوا لازمة، احنا هنشتغل وربنا هينجحنا. وقام اليشيب الكاهن العظيم واخوات الكهنة وبنوا باب الضأن ثم قدسوه واقاموا مصاريعه وقدسوه الى برج المائة الى برج حنانيل، وبجانبه بنى رجال اريحة وبجانبهم بنى ذكور. بصوا بقى الاصحاح عبارة عن ايه؟ كله اسماء، فاحنا طبعا هنعديه لغاية ما نوصل لايه؟ لغاية اصحاح اربعة. بس انا اقول لكم حاجة ملخص للإصحاح. أولا ابتدى بذكر الكهنة، أول ناس ابتدت تبني الكهنة، فهو برضو حنانية نحامية أقصد من حكمته أقنع الأباء الكهنة وحمسهم للخدمة، وابتدى هم كل كهن يبني قدام بيته، فبقى كل واحد في الشعب لأن السور كبير قوي، بلد كبير قوي، قال لهم مش مطلوب غير تبني قدام بيتك بس، ولما نبني قدام بيتنا في الاخر نوصل لبعض يتوصل السور ويكفي. معناه ايه المعنى ده يا جماعه؟ معنى جميل قوي. عارفين لو كل واحد فيكم بنى بيته على الصخر وربى عياله في خوف ربنا وبنى حياته الروحيه وحياته اللي معاه، خلاص الكنيسه كلها بقت قويه. ما انتوا الكنيسه، فاهمين ازاي؟
لكن انت لما ما تبنيش قدام بيتك الكنيسة تدور تبني لك سور، ما هنحتاج بقى هنبني المين ولا المين؟ فاهمين المعنى؟ كان زمان ما كانش في مدارس احد وما كانش في اجتماعات، لكن كان كل بيت مسيحي مسيحي، كل بيت باني لنفسه سور، سور روحي، بيت حصين مسكين في ربنا. فكانت كنيسة قوية من غير ما يكون في اجتماعات ومدارس احد. ما ده في اجتماعات وفي مدارس احد بس لسه السور مش كامل. ليه؟ لان في ناس كتيرة مش راضية تبني قدام بيتها. فهنا حمل كل واحد المسؤولية عن نفسه وعن بيته. قال لهم مش مطلوب، لان هم في الاول اتخضوا قالوا هنبني ايه ولا ايه ده كتير قوي. قال لهم لا، كل واحد بس يبني الحتة اللي قصاد بيته، بداية من الكهنة محدش مش هيشتغل، لأصغر واحد في الشعب كل واحد يبني الحتة اللي قصاد بيته. فضلوا يعملوا كده. نسمع بقى حصل ايه. اصحاح 4: ولما سمع صنبلت اننا اخذون في بناء السور غضب وغطاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم امام اخوته وجيش السامرة وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ واحد من الثلاثة الأعداء دول ابتدى يتريق بقى. فقال ايه، هم فاكرين في الآخر هيعرفوا يقدموا ذبيحة؟ هم معقول هياخدوا الرملة التعبانة دي ويعملوا بها سور؟ هم اللي زي دول يقدروا يبنوا ويفضل الملك ساكت عليهم كده؟ هل يتركونهم؟ يعني هو الملك هيسيبهم يبنوا؟ وكلام كله ايه، خبط خبط كده، زي ما تلاقي واحد عمال ينخور كده وراك وينقح بكلام عشان يحبطك وينيمك. يقول لك هتصلي ايه؟ مش لما يعني انت عمال تعك في الكلام وتلخبط، ما ينفعكش صلاة. هتخدم ازاي؟ بس شوف بس انت تخلص اللي وراك الاول. ويفضل يخبط كده. وكان طوبيا العموني بجانبه. الشياطين بقى يتعاطفوا مع بعض. فقال: انما يبنونه اذا صعد ثعلب فانه يهدم حجارة حائط. كلام برضه في طريقة تانية، يعني خليهم يبنوا، هيطلع ثعلب يجري على السور هيقع. كلام يغيظ. هي معناها ايه كمان يا جماعة؟ ساعات تخدم، يجي حد من اللي بيخدمه في العشوائيات يقول: يعني هو انا الكلام اللي انا بقوله ده وانا شخص تعبان وعلى قدي خالص هيغير في النفوس؟ ما بيغيرش حاجة، هي نفس الفكر. هيغير ولا مش هيغير؟ الشيطان يقول له ده لو طلع عليهم ثعلب هيوقعه. يعني انت هتبني ايه؟ دي نفوس تعبانة خالص، هتغير فيهم ايه دول؟ ده الصور اللي انت بتعمله ده صور هش، ده كله ده كلام شياطين. اسمع يا الهنا، يعمل ايه بقى نحامية؟ يعمل ايه؟ رد؟ لا، شوفوا الرد بتاع نحامية جميل ازاي. يقول لربنا، يرد على ربنا مش يرد عليهم. اوعى تدي ودنك للشياطين وتقعد تاخد وتدي مع الافكار دي، منك لربنا جاري وقول له: يا رب شوف بيقولوا ايه، شوف بيقولوا عليا ايه وبيقولوا على خدمتك ايه. اسمع يا الهنا لاننا قد صرنا احتقارا. يرضيك يا رب الشياطين يسخروا مننا؟ يرضيك يا رب احنا بنعمل شغلك وهم يتريقوا علينا كده ويقولوا عمر ما الخدمة هتنسي، عمر ما النفوس هترجع؟ اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعييرهم على رؤوسهم. خليهم يغزوا يعني، واجعلهم نهبا في أرض السب ولا تستر ذنوبهم. طبعا الكلام ده احنا مش بنقوله على بشر، بنقوله على الشياطين، نقوله على الشياطين. يعني يا رب انتقم لنا من الشياطين، ابطل عمل إبليس، هد مؤامراتهم، عطل حكمتهم البطالة دي. فاحنا لما نصلي نصلي عشان نرد على الشيطان، مش نرد مننا لنفسنا على الشيطان، ما نقدرش. اللي عاوز يرد على الشيطان يصلي عشان ربنا اللي يرد عليه. ولا تمحو خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البانين. فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه. حكاية ماشية بسرعة جدا، مجرد كل واحد قاعد يبني قصاد بيته السور مشي لغاية نصه تقريبا. وكان للشعب قلب في العمل. قلب دي يعني ايه؟ حماس وغيرة. جت منين دي؟ الصلاة، وجت من نحامية. هيبان كمان جت منين دلوقتي. ولما سمع صنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون، دول كلهم يا فلسطينيين يا عرب مش تبع اليهود، أن أسوار أورشليم قد رممت، والصغر جمع صغرة الحفر أو الحتة المفتحة ابتدأت تسد، غضبوا جدا. بناء السور إشارة لإيه يا جماعة؟ مثلا احنا في المزمور 50 نيجي في اخره نقول ايه؟ ولتبنى اسوار اورشليم. نفتكر دايما نحامي لما نقول كلمة ايه قيمة ان احنا نبني اسوار اورشليم؟ معناها الروحي ايه؟ معناها انك انت تصور حوالين نفسك وحوالين اولادك وحوالين شعبك اسوار تفصلك عن العالم. يعني ايه؟ يعني لما تكون عينك شايفة كل حاجة بطالة ما يبقى لهاش سور، تبقى الحكاية ايه؟ مفوت، وتبقى الخطايا داخله طالعه براحتها. ما ينفعش، حط سور. لسانك يكون بيقول نفس كلام العالم، لا حط سور. ودانك بتسمع اي لخبطه من العالم، حط سور. افكارك بتفرح في اي حاجات في الدنيا، لا حط سور. هنا سور يعني ايه؟ يعني ما يفصلك عن العالم. ولما تعمل سور وتحرس حواسك وتحرس افكارك، يقول حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات. يعني لما يكون إنسان حواليه أسوار، أفكاره بحساب وكلامه ونظراته، لما يجي يصلي ويقدم ذبيحة حب لله يقدمها مقبولة، لا يسرح يمين ولا يسرح شمال ولا يفكر يأذي حد ولا ليه، لأنه حينئذ تصر بذبائح البر قربانا ومحرقات. فلما الإنسان يكون بيجاهد ومصور حوالين نفسه وحوالين أسرته بأسوار روحية، لما يقدم ذبيحة حب وصلاة تتقبل قدام ربنا. برضو صور زي ايه ممكن يكون معناه؟ ان مثلا انتوا بتخدموا اغلبكم ناس فقر وبسط، انت عامل عليهم صور ولا لا؟ يعني ايه؟ عرفتهم يدافعوا عن ابن الله ولا لا؟ ولا لو جه قال لهم حد المسيح انسان عادي هيتلخبطوا؟ اعمل لهم صور. يعني ايه؟ عرفهم يقولوا لا المسيح ربنا. عرفتهم حفظتهم ابانا الذي ورشم الصليب ولا لا؟ عشان الشياطين لما تهاجمهم يعرفوا يرشموا الصليب. اديتهم صور ولا لا؟ عرفتهم سكة الكنيسة والاعتراف والتناول عشان تصور حواليهم ولا ما عرفتهمش؟ ادي فكرة الاسوار. ما بناخدهاش بالمعنى الحرفي، بناخدها بالمعنى الروحي. ان التربية الروحية والوعي الروحي والإيمان المستقيم أسوار تحرس الإنسان وتحميه من أنه العالم يدخل عليه في أي وقت. فأمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم. بصوا بقى الأعداء في الأول عمالين يعملوا إيه؟ التريق ويحبطوهم كده. الموضوع كبر واخدينها جد قوي، قالوا بقى بص بقى احنا كمان هناخدها جد، هنحارب بقى. هيتجمعوا ثلاثة بقبائلهم برجالتهم ويجوا يضربوهم ويكسروا السور ويبقى يشوفوا لهم صاحب بقى. هتدخل بقى الحكاية في معركة. فصلينا، تاخدوا بالكم كل لما تيجي سيرة الشيطان وأي حرب منه الحل الوحيد نعمل ايه؟ يا رب شوف الحال. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور. وقال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. يعني إيه؟ جه صوتين أوحش من بعض. صوت من جوه الشغل يقول إيه؟ تعبنا، ما كفاية بقى، ما بقاش فينا حلم شيل. ساعات يجي الإحباط من جوه، خادم كده يطلع لك يقلب الدنيا يقول لك لا كل اللي بتعمله غلط ملوش لازمة، خدمة ملهاش لازمة، النفوس دي ما بتتغيرش. يا عم بالراحة، انت الشيطان موصيك علينا ليه؟ فهنا طلع من وسط يهوذا يقول ايه؟ ما فيش قوة للحمالين ومش هنقدر نبني السوق. يبقى لما يطلع الصوت من جوه بتبقى أصعب. في نفس الوقت الأعداء بره قالوا إيه؟ قالوا ده إحنا هندخل وسطيهم وهنخربها من وسطيهم وهما مش هيلحقوا يعرفونا. يعني إحنا هنشتغل من وسطيكم. زي إيه؟ لما الشيطان يكون في حياة خادم يوقعه في خطيه، فيحس إنه هو وهو بيخدم بيغلط فيضعف ويقول الله إذا كنت أنا نفسي بغلط هشجع الناس على ربنا إزاي؟ فيطفي شوي أو يخاف أو يكش حتى ندخل لوسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. فلما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا. يعني ابتدى الصد عمال يزيد الإحباط ده. فأوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم. هنا عمل حاجة حلوة قوي. هو سمع ان هم جايين يحاربوا قال لهم طب سيبوا الشغل السور وكل واحد يجيب سيفه ورمحه وقسيه اللي هو الترس بتاعه وتعالوا نقف داير داير حوالين السور ونحرس. يبقى في عمل اسمه بناء السور وفي عمل تاني اسمه حراسة السور. واخدين بالكم؟ بمعنى في واحد بتعلمه لسه أبانا الذي ورشم الصليب وسكة ربنا والاعتراف والتناول، وفي واحد بتحرس اللي استلمه بتقول له تعالى انت نسيت ولا ايه؟ فين المزامير اللي بتستر وبتطرد الشياطين؟ فين الصوم والصلاة؟ فين التقوى الروحية؟ فين التسامح؟ بتحرس اللي هو عد. ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافون. طبعا الشعب كله تهز. فضل مين اللي ما تهزش؟ المسيح اللي في وسطهم اللي هو نحمي. نحمي هو الوحيد اللي ما تهزش لانه رجل صلاة. كله كان خايف وقال لك احنا مش قد صنبلط وطبيا وجشم ودول ناس مفتريين ومعهم رجالتهم، قال لهم اوعوا تخافوا. طب على اي اساس بتقول ما تخافوش؟ عددنا اقل وحلنا اقل وما عندناش خبرة في الحرب وفين ملك ارتحشستا نجيبه منين دلوقتي؟ قال لهم لا تخافوهم بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. احنا معانا ربنا، افتكروا ربنا، اذكروا ربنا، اوعى تنسوا ان ربنا في صفنا. وحاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم ونساءكم وبيوتكم. يعني اشتغلوا شجعهم بقولة ربنا معانا وحاربوا لان دول ناسكم واهلكم ما تسيبهمش يضيعوا. فلما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا ان هم هيهجموا وابطل الله مشورتهم رجعنا كلنا الى السور كل واحد الى شغل. حكمة نحمية راح رصهم كلهم حرس ومعاهم السلاح. فالاعداء لما عرفوا ان هم عرفوا واستعدوا قال لك لا مش هينفع هنخسر كده، فتراجعوا عن فكرة الحرب. الشيطان تلاحظوا انه جبان يا جماعة، الشيطان جبان. لما يلاقيك مستعد ترد عليه بالمزامير بالصوم بالصلاة بالتناول يجري منك ما يحاربكش. لما يلاقيك خايف يطلع لك، اللي يخاف من العفريت يطلع له. لما تيجي بنت تقول لي انا معمول لي عمل وتبقى معفرتها اقول لها ما انت كده خايفة، يبقى الشيطان هيلعب بيك. انسي الكلام الفاضي ده وصلي مزامير وتناولي كويس، مفيش حاجة اسمها كده، كلام فاضي كله. ولو معمول لك 100 عمل ملوش تأثير. لكن لو خافت هيطلع لها، او يعني ايه، هفعلا هتحس انه بيفرق معاه وبيأثر فيه. لو نسيته خالص ومسكت في ربنا هيجري منها الشيطان. فلما سمع أعداءنا أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم رجعنا كلنا إلى السور كل واحد إلى شغله. تاخدوا بالكم بقى إيه، اتعلموا الصنعة، يشتغلوا ويحرسوا، ويحرسوا ويشتغلوا، مستعدين يحاربوا، مستعدين يبنوا، ودي شغلانة الخادم دايما، يبني ويحرس، يبني ويدافع، يبني ويحارب، يحارب كل فكرة بطالة ويبني كل فكرة صح. ومن ذلك اليوم كان نصف غلمان يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماح والأطراس والقسي والدروع. هنا عمل بقى حكمة جميلة قوي، قسم الرجالة 2، نص الرجالة واقفين يحرسوا عشان لو سمعوا ان في حد هيهجم يبلغوا الكل ويبقوا جاهزين، والنص الثاني بيبني ونبطشيات، اللي يبني دلوقتي يحرس بكرة واللي يحرس بكرة يبني بعده. والرؤساء وراء كل بيت يهوذا. البانون على السور بنوا وحاملوا الأحمال حملوا، باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. شعار تاني جميل. أول شعار كان إيه؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونذهب. أدي شعار تاني هنا إيه؟ باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. يعني الشخص الروحاني يبني ويدافع، يصد الشياطين ويشتغل شغل ربنا ويخدم. وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه. ده شكلهم جميل وهم بيبنوا، السيف معلق في جنبه معناه انه مستعد يحارب في اي لحظة وشغال بايديه بيبني. ده اجمل شكل للخادم، بيبني وتقلد سيفك على فخذك ايها الجبار، جاهز لو طلع لواحد يقول له كلمة كده ولا كلمة كده يطلع له الانجيل يرد عليه ويخبطه كده بسيف الروح عشان يفوق. وكان النافخ بالبوق جانبي، السيف دايما اشارة لكلمة ربنا والبوق ايضا اشارة لكلمة ربنا. فالنافخ بالبوق جانبي ليه؟ في واحد شغلته بس بواق يبقى معنا حمل، لان السور طويل قوي فممكن يهجمه من اي حتة. فاول ما يعرف ان في حتة معينة هيجي من عندها الهجوم يجري عندها ويزمر، فيتلم كل الجيش في الحتة دي ويحارب. فاهمين المعنى؟ فهنا البوق ده زي المرشد الروحي وزي امين الخدمة، اول ما يحس بحتة فيها ثغرة، في حتة فيها مشكلة يزق كل الخدام عليها عشان يشتغلوا فيها. فقلت للعظماء والولاة وبقية الشعب العمل كثير ومتسع ونحن متفرقون عن السور وبعيدون بعضنا عن بعض، فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا. ماشي؟ يعني أول ما تسمعوا البوق تجروا ناحية البوق، لأنه هيبوق فين؟ في المكان اللي يحصل عنده الهجوم. واخدين بالكم؟ طيب ما دي حكمة عسكرية تمام، يبقى هو بيتعامل بطريقة بشرية، ومين اللي هينصر في الحرب؟ لا طبعا، هو بيقول فكرة فعلا وحكمة، لكن برضو اللي هيخليهم يغلبوا ايه؟ إلهنا يحارب عنا. شعار ثالث، إلهنا يحارب عنا. ما تخافوش، احنا صحيح هنجتمع والبوق معانا وعاملين حسابنا، لكن كده كده إلهنا يحارب عنا. فكنا نحن نعمل العمل وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر لظهور النجوم. وقلت في ذلك الوقت ايضا للشعب ليبت كل واحد مع غلامه في وسط اورشليم ليكونوا لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار. يعني ايه؟ امنوا نفسكم بالليل واعملوا نبطشيات عشان ما يجيش بالليل يغدر. يبقى في فكرة السهر كمان، السهر الروحي عشان الواحد ياخد باله. ولم اكن انا ولا اخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا. كلمة جميلة، فاهمين معناها ايه؟ يعني ما كانش فيه وقت للراحة، احنا بالذات. ليه؟ لانهم قدوة، لانهم قدام كل الناس، لان هم سر القلب وسر الحماس بتاعت الناس كلها. لو هم برضوا وطفوا كله هيطفي. فدول بالذات هو والناس بتوعه لم يكونوا يخلعوا ثيابهم، كان كل واحد يذهب بسلاحه للماء. يعني هو رايح يغسل وشه ولا يعني يبتدي يومه سلاحه في جيبه برضه من كتر الجدية والحماس.